والصلاة والسلام على أشرف الكائنات وأعظم المرسلين محمد وآله الأوصياء المنتجبين. كان الكلام في تاريخ جمع القرآن وتدوينه بحسب روايات أهل البيت عليهم السلام، بعدما مضى هذا المبحث إجمالا بحسب روايات مدرسة الخلفاء. وهذه النقطة المهمة التي مرت بنا ونؤكد عليها بشكل مصيري ومهم، أن في مدرسة أهل البيت عليهم السلام القرآن المصحف الشريف حجة قائمة بالفعل الآن غير معطلة، يعني من الأمور القطعية في مذهب أهل البيت عليهم السلام أن المصحف الشريف الذي بين أيدي المسلمين حجة فعلية قطعية مفعلة فاعلة، هي طرف من حبل الله الممدود بين الأرض والسماء. ومن يتوهم من أي من الفريقين، يتوهم غير ذلك عن مدرسة أهل البيت أو عن أئمة أهل البيت، هذا واهم ومعطل. وسيأتي بالأحاديث أنه هذا المتوهم يكون في صف المعطلة وفي صف في الحقيقة الكفار وفي صف وصفات أعداء الإسلام وأعداء الدين وأعداء القرآن. من يتوهم هذا الشيء؟ كما مر بنا هذا أمر، وكون حجية القرآن هي ذات مراتب هذا أمر آخر. التركيز على هذا الجانب الثاني أيضا مهم، لأنه يقع فيه اللغط والجدل والمغالطة بشكل كبير. إذا دار الحديث أو البحث العلمي عن وجود مراتب في حجية القرآن ليست بمقدرة عامة المسلمين والبشر، يقولون ها أنتم تقولون إذن بأن القرآن معطل أو أن القرآن محرف أو أن القرآن غائب. لا لا، هذه لوازم وإشكاليات مغلوطة. أصل حجية المصحف الشريف وكون حجية قطعية كما مر بنا في مسار مدرسة أهل البيت، حجية وحيانية بعد، مو حجية حسية ومتواتر وصحابة، بل حجية قطعية وحيانية. هذا أمر. الأمر الآخر أنها ذو مراتب، بقية مراتبها العليا ليست منالا للناس، هذا أمر آخر. أمر آخر. كما أن القرآن في موارد عديدة، وسيأتي في بحث نظام المعاني في القرآن، قواعد التفسير في نظام المعاني، نظام المعاني في القرآن سيأتي البحث فيه مفصلا. مراتب حجية القرآن، منازل ومقامات القرآن. لكن إجمالا هنا الآن اللي هو نظام الاستعمال اللفظي للقرآن الكريم، أصل حجية أمر ومراتب الحجية أمر آخر. نظير أننا نؤمن بقطعية المصحف الشريف، لكن المدارس الإسلامية الأخرى تزعم زعما لا ارتكازا، وأن هم ارتكازا مضطرين إلى مسار مدرسة أهل البيت، لكن يزعمون زعما أن مصدر قطعية القرآن الصحابة والمسلمين. نحن نقول لا، مصدر قطعية القرآن الوحي الإلهي، إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهلما جرى الوفاق في شيء لا يعني عدم الخلاف في أمور أخرى، كما أن الخلاف في أمور أخرى لا يعني عدم الوفاق في جانب. هذا أمر مهم يجب أن لا نغفل عنه بنحو دائم. يعني دي ضوابط في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، والرؤية القرآنية في مدرسة أهل البيت يجب أن لا نغفل عنها دائما. نعم، كما مر بنا التشابه أو الخلط الموجود في أبحاث عديدة أخرى، مثل الخلط بين ماذا وماذا؟ الخلط بين أصل حجية القطعية، الحجية القطعية للقرآن، وبحث حجية القراءات. لو مر ببحث مفصل ربما قرابة 30-40 جلسة، خلط يصير هذا بحث آخر. لذا من مهمات الباحث في قواعد وبحوث منهج التفسير في القرآن الكريم المدقة في تفكيك هذه الجهات عن بعضها البعض، حتى ربما يرى الإنسان من أكابر من الخاصة فضلا عن المدارس الإسلامية الأخرى، نعم يحصل لديهم هذا الخلط الكبير. إنسان يجب أن يدقق، يميز الجهات عن بعضها البعض، الحيثيات عن بعضها البعض. لذلك لاحظ قواعد تفسير القرآن التي ذكرها مثلا الفيض الكاشاني رحمة الله عليه في تفسير الصافي، اللي هي قواعد روائية، هذه قليل تشاهدها في علوم التفسير، قواعد علوم التفسير في المدارس الإسلامية الأخرى. أو قواعد علم التفسير التي ذكرها السيد هاشم البحراني في نور الثقلين، أو الحويزي رحمة الله عليه في نور الثقلين، وإن لم تكن ذاك البسط في نور الثقلين، أو التي ذكرها الملا الشيخ أبو الحسن الفتوني رحمة الله عليه في كتاب مرعاة الأنوار تفسير، طبع مع تفسير البرهان في أوله، الآن طبع لكتاب في الإمامة في غاية الأهمية، هذا ملا أبو الحسن شريف الفتوني، يقال عن كتابه، يقال قاله العلامة الأمين وسعد حسين شرف الدين رحمة الله عليه وغيرهم من أبو بزرق الطهراني وغيرهم، يقال أعظم كتاب ألف في الإمامة حسب نظر هؤلاء العلامة، اسمه ضياء العالمين، اسمه ضياء العالمين، الآن طبع من عنده مجلدين أو ثلاثة حروفيا، لكن لا زال مجلدات في طريقها للتصحيح، ربما يبلغ 10 مجلدات أو 12 مجلد. ضياء العالمين كتاب، هو نفسه صاحب كتاب مرآة الأنوار في التفسير، كتاب مرآة الأنوار بحق شبيه على يتحال كتاب يعني لغة لغريب ألفاظ القرآن الكريم، هذا مرآة لنور. على أي حال، فالمقصود أن التفكيك بين دي جهات أمر مهم. نواصل بقية الروايات في هذا الباب التي ذكرها المجلسي رحمة الله عليه في كتاب البحار في جزء كتاب القرآن الجزء 89 الباب السابع، باب ما جاء في كيفية جمع القرآن. رواية أخرى أيضا عن الاحتجاج الطبرسي، يستخرجها المجلسي عن كتاب الاحتجاج الطبرسي. يقول الطبرسي في رواية أبي ذر غفاري رضي الله عنه أنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله جمع علي عليه السلام القرآن وجاء به إلى المهاجرين والأنصار، جاء به إلى المهاجرين والأنصار وعرضه عليهم، كما قد أوصاه بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله، أوصاه بالجمع وأوصاه بالعرض. فلما فتحه أبو بكر خرج في أول صفحة فتحها فضائح القوم، هنا ما يقال أن في مصحف علي في أول صفحة فضائح القوم، ليس من الضروري يا أخوان أن هذا الألفاظ تنزيل القرآن. مر بنا مصحف علي في عدة من الروايات المستفيضة في بيانات أهل البيت عليهم السلام مشتمل على تأويل القرآن، مشتمل على أسباب النزول، مشتمل على تفسير من الحديث القدسي للقرآن، مشتمل على تفسير نبوي للقرآن، تأويل نبوي للقرآن. يعني بعبارة أخرى مصحف علي عبارة عن عن القرآن وتفسيره، تنزيله وتأويله، بل تنزيله وتفسيره وتأويله، فلا أنه مقتصر فقط على التنزيل. فلما يقال أن في مصحف علي في أول صفحة فتحها أبو بكر رأى فضائح القوم، فوثب عمر وقال يا علي اردده فلا حاجة لنا فيه، كتاب في كل الملفات مشكلة. هذا لا يعني أن ماذا أصلا، هذا فرق بينه وبين بحث تحريف القرآن أو تحريف تنزيل القرآن، هذا لا صلة له ولا ربط له بتحريف تنزيل القرآن. هذا مرتبط فقط بماذا؟ مرتبط بمصحف أمير المؤمنين الذي هو يشتمل على الأعم من التأويل والتفسير وأسباب النزول والحديث القدسي والحديث النبوي، بحث آخر نظير ما هم يعترفون في مصحف عبد الله بن مسعود ومصحف أبي مشتمل، ومصاحف الصحابة الذين كانوا يدونون القرآن الكريم مشتمل على كثير من غير التنزيل، لكن هذا الاشتمال ضروري لفهم القرآن. حذف هذه الأمور شبيهة أن تقول للمسلمين حرام عليكم كتب التفسير، فقط اقتصروا على المصحف بلا تفسير، هذا تعطيل له تفعيل للقرآن، تعطيل. إذا صار المسار والبناء على الاقتصار على كتب المصاحف مثل معاوية في صفين يرفع المصاحف ولا يرفع ماذا؟ التفسير للقرآن. هذا الذي يقول عنه علي بن أبي طالب في قرآن صامت وفي قرآن ناطق، التفسير بمنزلة نطق للقرآن، التعويل بمنزلة نطق للقرآن. إذا تغيب أنت المصحف الشريف عن نطقه عن تفسيره هنا والعياذ بالله أسكت أنت المصحف الشريف، جعلته صامتا. هنا أنت عطلت القرآن عن الحجية، لا العكس. نعم في مصحف علي في تمييز بين التنزيل والتأويل، بين الحديث النبوي وبين كلام الله القرآني، بين كلام الله القدسي وبين كلام الله القرآني، لكن كل هذه الحواشي والهوامش تفسير تفعيل لحجية القرآن، وهي التي ينادي بها القرآن الكريم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالهم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يعني أنت إذا لم تخطو في مسير التفسير والتدبر أنت قفلت الطريق. نعم، فلما فتحه يعني فتح أبو بكر مصحف علي خرج في أول صفحة فتحها فضائح القوم، فوثب عمر وقال: يا علي اردده فلا حاجة لنا فيه. فأخذه علي عليه السلام وانصرف. ثم أحضروا زيد بن ثابت. شوف لاحظ هنا الاستثارة، التحريف منشأ من ليبادرهم بجمع القرآن هو علي بن أبي طالب، هو الذي نبههم ألفتهم إلى أن هذه الخطوة مصيرية يجب أن تقومون بها. أصل الأس الأول للإسلام هو القرآن كدستور. كانوا في غفلة عن شبيه بمن يبادر إلى انتخابات رئاسة الجمهورية، هو دستور البلاد ما حاط النزير. خلينا نقيم انتخابات رئاسة الجمهورية. يا أخي كيف تقيم انتخابات رئاسة الجمهورية؟ هو أنت وضعت دستور البلاد؟ تسابق الصحابة إلى كرسي الرئاسة والسياسة والقدرة مع غفلتهم عن القرآن جعلوه وراء ظهرانهم. يعني كلمة تأسس أنت انتخابات بلا دستور، هذا هل يعقلها ويقبلها هذا المنطق أحد من البشر في عصرنا الحاضر؟ ما يمكن. بينما أمير المؤمنين اتجه إلى أي شيء أولا؟ إلى جمع القرآن أولا، بعد ذلك فكروا في الخلافة. إذا خوف أمني، كيف قوم عوني؟ ويقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: والإسلام قد أطل بربوعه على الآفاق. تخافون ممن؟ نعم، خوف من التسابق في كرسي الرئاسة والقدرة هذا بلي موجود، أما خوف على الإسلام؟ شماعة صار الإسلام يعني وفزاع. الأمر عليك هاي ما يمكن أن ينطلي على أفغان الجميع. فأولين الدستور ثم بعد ذلك انتخابات، أما أولين انتخابات وبعد ذلك الدستور كيف يصير؟ ثم على الدستور ممن تتلقون؟ أليس من سيد الأنبياء؟ فكيف تركتم جسد رسول الله وذهبتم إلى السباق والرئاسة؟ لا أقل الآن في مراسيم البشر ما تقام رئاسات انتخابات لرئاسة الجمهورية إلا بعد أن يشيع جثمان المؤسس السابق. لا أقل هذا مؤسس، إن حتى بروتوكولات الأديان والبشر ما راعوها الصحابة، بينما الذي راعها شخص واحد وحيد فريد علي بن أبي طالب. على كل فأخذه علي عليه السلام وانصرف، ثم أحضروا زيد بن ثابت. واضح بأنه إذن هذا أنهم انبروا ونهضوا بكتابة القرآن بإعاز من زيد بن ثابت بسبب إشارة علي بن أبي طالب. ولذا نقول نحن بإصرار أن كما ذكرت هذه الرواية مذكورة حتى في كتاب المصاحف لابن أبي داود الذي مر بنا، الابن لصاحب سنن أبي داود، نصر بأن المصحف الشريف جمعه بإعاز من علي ولو بشكل بواسطة بإرشاد من علي بن أبي طالب، بتوجيه من علي بن أبي طالب، بتحريك من علي بن أبي طالب من حيث لا يشعر القوم، هو الذي يرسم لهم خطوات الخطى خطوة بعد خطوة في بناء الإسلام كما كان هو شأنه صلوات الله عليه وزيرا لرسول الله، يعني كان يخطو تلك الخطى البناء. المقصود أيام ما كان، ثم أحضروا زيد بن ثابت وكان قاريا من القرآن، فقال له عمر إن عليا جاءنا بالقرآن وفيه فضائح المهاجرين والأنصار، يعني بلحاظ التأويل وبلحاظ أسباب النزول وبلحاظ التفسير النبوي أو الحديث القدسي، وقد رأينا أن نؤلف القرآن ونسقط منه ما كان، نسقط منه يعني نسقط منه التأويل، نسقط منه أسباب النزول، نسقط منه أسماء كثير من الصحابة، أسماء باعتبارها أسباب نزول أو تأويل أو تفسير نبوي، ونسقط منه ما، لأنه التنزيل يسقط، لا، ونسقط منه ما كان فيه فضيحة وهتك للمهاجرين والأنصار. فأجابه زيد إلى ذلك، يعني عزل تنزيل القرآن عن عزل حتى في الطباعة في الكتابة. لذلك يا أخوان أنا ذكرت هذا مرارا، الآن المشهور أن أبو بكر وعمر ومن بعد إلى أن عهد طويل في بني أمية منعوا من تدوين السنة النبوية، لا، هم ليس فقط منعوا من تدوين السنة النبوية، منعوا حتى من تدوين الحديث القدسي، ليس فقط منعوا عن تدوين الحديث القدسي الإلهي، بل منعوا عن تفسير القرآن، بل منعوا عن التحديث صوتا ولسانا بسنة النبي، حصروا الأمر بماذا؟ فقط بتلاوة آيات ألفاظ تنزيل القرآن فقط. لماذا؟ حبس للعقل الإسلامي عن الغور في أعماق الإسلام. ولا مو فقط السنة النبوية منع، تفسير القرآن منع، وليس المنع عن تدوين فقط، عن حتى التحديث، من يرون يفسر القرآن يضرب. معاوية كان يرى عبد الله بن عباس يفسر القرآن، قال لئن وجدتك تفسر لأجازينك مرة أخرى. ما يريدون تفسير القرآن أيضا. فالمنع مو فقط منع تدوين السنة النبوية، منع أمور كثيرة كلها، مصادر الدين تمنع إلا شيء واحد فقط، لقلقت ألفاظ تنزيل القرآن. لذلك كان عمر يمانع حتى عن انتشار الصحابة في البلدان، لأنه يخاف أنهم يحدثون بسنة النبي، وهذا أمر موجود في البخاري وفي مسلم في كل كتب التاريخ. قضية أكبر وأعظم مما يتصور. ونسقط وقد رأينا. شوف هاي بداية تاريخ جمع القرآن، يعني بداية بناء الإسلام. هذه القاعدة التي مر بنا مرارا أنها مهمة، قاعدة القراءات القرآنية، تاريخ جمع القرآن وتدوينه، هذه هي اللبنات الأولى الأساسية لبناء الإسلام، إما على هندسة أهل البيت أو هندسة من؟ الخلفاء الصحابة. هل هندسة البناء تختلف عن هذه هندسة البناء؟ لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال القرآن مع علي وعلي مع القرآن، القرآن مع أهل البيت وأهل البيت مع القرآن، لن يفترقا، مثل علي مع القرآن وقرآن مع علي، عين إني تارك فيكم الثقلين، لن يفترقا. البناء ذاك من نمط آخر. نعم. فأجابه زيد إلى ذلك ثم قال فإن أنا فرغت من القرآن على ما سألتم، يعني بس مصحف في تنزيل ألفاظ القرآن، فإن أنا فرغت من القرآن على ما سألتم وأظهر علي القرآن الذي ألفه اللي فيه تفسير وفيه تأويل وفيه أسباب النزول، بصير تفعيل للقرآن، بينما هالطريقة تعطيل للقرآن، وأظهر علي القرآن الذي ألفه، أليس قد بطل ما قد عملتم؟ قال عمر فما الحيلة؟ قال زيد أنتم أعلم بالحيلة. فقال عمر ما حيلة دون أن نقتله ونستريح منه؟ فدبر في قتله على يد خالد بن الوليد، معروف الروايات هذه في المجموعة، فلم يقدر على ذلك وقد مضى شرح ذلك كما يقول المجلسي في رواية سابقة. فلما استخلف عمر سأل عليا عليه السلام أن يدفع عليهم القرآن فيحرفوه فيما بينهم، يعني نفس التحريف المقصود، يعني عزل تأويل وأسباب النزول والتفسير النبوي، لا التحريف بمعنى أصل تنزيل ألفاظ القرآن، تغييب معاني القرآن وتفسير القرآن في أذهان المسلمين عن تنزيل القرآن، هذا تحريف للقرآن. لماذا تحريف؟ يعني تعطيل له. وإن لم يكن تحريف لألفاظ التنزيل، لكن تحريف لمعاني القرآن. فلما استخلف عمر سأل عليا أن يدفع عليهم القرآن فيحرفوه، يعني يعزلون التنزيل فيما بينهم، يحرق بعد كما حرق كثير من الكتب. مصادر أصلية للسنة النبوية أحرقها. فقال يا أبا الحسن إن جئت بالقرآن الذي كنت جئت به إلى أبي بكر حتى نسمع عليه. فقال علي هيهات ليس إلى ذلك سبيل، إنما جئت به إلى أبي بكر لتقوم الحجة عليكم، ولا تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول ما جئتنا به، إن القرآن الذي عندي لا يمسه إلا المطهرون الأوصياء من ولدي. فقال عمر فهل وقت لإظهاره معلوم؟ قال علي نعم، إذا قام القائم من ولدي يظهره. هذا المقطع يجب أن نقف عليه رويا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.